مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من عيش وملح. خلصنا اخر مره الجزء الثاني او الفقره الثانيه من الاصحاح الثامن. لو نفتكر اول فقره كانت قصه اليشع مع الشناميه لما حذرها من المجاعه، وتاني فقره كانت قصه تانية لاليشع بس مع واحد تاني اسمه حزائيل. حزائيل كان قائد كبير او من اقرب الناس لبنهدد اللي هو ملك ارام، وملك ارام جاله يوم وعي قوي فبعته لاليشع بهدايا كتيره جدا عشان يعرف هيشفى ولا لا. وفعلا حزائيل بيروح لاليشع وبيقول له اه هيشفى بس هيموت بعدها، مش بيقول له ازاي. بس في نص كلامه بيحصل حاجه غريبه شويه، ان هو بيسكت ويبتدي يبص على حزائيل لفتره لحد ما حزائيل بيخجل واليشع نفسه بيبتدي يبكي. فحزائيل بيساله انت بتبكي ليه؟ فبيقول له عشان انت هتبهدل شعب اسرائيل في يوم من الايام، وانا شفت الكلام ده دلوقتي. حزائيل بيستغرب جدا وبيقول له ازاي الكلام ده وانا مين اصلا عشان اعمل حاجه زي كده. فاليشع بيقول له ان ربنا وراني انك هتكون ملك على ارام، هيكون عندك يعني السلطان انك تعمل كده فعلا في شعب اسرائيل. حزائيل بيرجع بعدها ملك ارام ومش بيقول له اي حاجه غير ان هو هيعيش، بس الظاهر ان هو بيستعجل انه يبقى ملك. فتاني يوم بيجيب فوطة مبلولة وبيحطها على وش الملك، فغالبا بيتخنق وبيموت وبيملك بقى هو بعديه. وبتخلص تاني قصة في الإصحاح ده. الفقرة التالتة من الإصحاح الثامن زي ما قلنا هي مش قصة، هي زي أبديت كده للأحداث التاريخية في الوقت ده بالنسبة لملوك إسرائيل وملوك يهوذا. خلونا نكمل ونشوف.
راديو ملاح.
سفر ملوك تاني لصح الثامن من اول عدد 16. هو الحقيقة احنا مش هنقرأ الحتة دي من هنا عشان هي موجودة بالتفصيل اكتر في اخبار ايام تاني صح 21. للي مش عارف او مش فاكر العلاقة ما بين السفرين دول، هو سفر اخبار ايام يعتبر سفر موازي لسفر ملوك، فساعات بيبقى فيه تفاصيل موجودة في سفر مش موجودة في التاني، عشان كده كل شوية تلاقونا بنقلب ما بين السفرين. ففي حالتنا هنا اعداد 16 ل 24 بتتكلم عن ملك اسمه يهورام اللي هو جه بعد يهوشافاط. فزي ما قلنا مش هنقرا من سفر ملوك تاني، لا هنروح لسفر اخبار ايام تاني الصح 21. اعداد 1 ل 11 بيحكوا لنا خلفيه عن حياه يهورام كده، مش لازم نقراها قوي فهحكيها لكم كده بسرعه. بيقول لنا ان يهوشافاط كان عنده 7 اولاد ويهورام كان البكر، فإدى كل ولاده عطايا كتيرة جدا، ذهب وفضة وتحف، وإداهم مدن كمان عشان يملكوا عليها. أما الملك بقى بتاع يهوذا فإداه لابنه البكر يهورام. فبعد موت يهوشافاط ملك يهورام، بس للأسف بقى أول حاجة عملها عشان يثبت ملكه إنه قتل كل إخواته. ده طبيعي طبعا لأي حد ماشي بعيد عن ربنا إنه ممكن يعمل أي حاجة عشان مصلحته أو عشان خوفه على مصلحته دي. وبيفكرنا بقى الكتاب هنا انه يهورام كان متجوز عثاليا اللي هي بنت ايزابيل واخاب، والحقيقه عثاليا ما كانتش يعني تتخير عن اهلها، فشدت يهورام معاها لسكه البعل او لسكه الشر بقى بوجه عام. وطبعا مع البعد ده حمايه ربنا بتبتدي تقل فالمصايب بتكتر. واول حاجه واضحه بقى بتبان هي انه ادوم اللي هي كانت تحت حكم مملكه يهوذا من ايام داود بتنقلب على يهورام وبتنفصل عنه، وبيحاول يهورام ان هو يردهم بس جيشه بيتضرب جامد قوي من ادوم وبيفشل ان هو يرجع ادوم لحكمه. وبيأكد لنا بقى الكتاب انه اللي حصل ده كان بسبب بعده عن ربنا، فبيقول كده بقى في عدد 10 حينئذ عصت لبنة في ذلك الوقت من تحت يده لانه ترك الرب اله ابائه. دايما البعد عن ربنا ينعكس مش بس في حياتنا الروحية، لا في حياتنا كمان المادية، عشان حتى لو انا مش واخد بالي قوي من حياتي الروحية الخبطات دي تفوقني. بس طبعا يهورام مش بيستوعب اي حاجة وبيكمل في شره وفي سكة ملوك اسرائيل اللي هي مراته منهم. فيقول لنا كده في العدد اللي وراه على طول، وهو ايضا عمل مرتفعات في جبال يهوذا وجعل سكان اورشليم يزنون وطوح يهوذا. حتى كلمة تقيلة يعني طوحهم، يعني كأنها كانت عروسة كده في ايده وراح واخدها ورميها بعيد قوي قوي عن ربنا. حاجة صعبة كمان بنلاحظها هنا ان اكتر حتة مقدسة ربنا تبعد عن ربنا ومش تقع في خطيه مثلا وتقوم، لا تدعم الشر او بالبلدي كده انها تسوق فيه. بالنسبه لنا احنا دلوقتي اورشليم بترمز لنا احنا الناس اللي على اسم ربنا واللي العالم بيبص لهم ان هم ولاد ربنا وبيمثلوا ربنا على الارض. عشان كده خطايانا احنا بالذات بقى بتاثر في ربنا اكتر من خطايا اي حد تاني على الارض، وبتعسر الناس في ربنا اكتر برضو من اي حد تاني على الارض. عشان كده ربنا كان لازم يوقف يا غرام عند حد. فقالوا لنا كده بعدها من أول عدد 12 لعدد 15. وأتت إليه كتابة من إيليا النبي تقول، عشان بس برضو ما نتلخبطش، احنا كنا بنتكلم عن إيليشا وبعدين رجعنا تاني لإيليا. ليه كده؟ عشان زي ما قلنا قبل كده انه من اول انفصال المملكتين، مملكة يهوذا ومملكة اسرائيل، الكتاب بقى يحكي شوية عن مملكة اسرائيل وشوية عن مملكة يهوذا. فهو احنا كنا الفترة اللي فاتت كلها بنحكي في مملكة اسرائيل وكل قصص إيليشا في مملكة اسرائيل، وبعدين رجعنا تاني نبص على مملكة يهوذا في الاصحاح ده. فرجعنا شوية بالزمن لحد ما هنوصل لنفس الزمن اللي وقفنا فيه في مملكة اسرائيل. يعني اللي مش واخد باله قوي من خلفية التاريخية مش لازم يركز قوي في الكلام ده، المهم يعني اللي بيركز ما يتلخبطش ان احنا رجعنا تاني نتكلم على إيليا. قال ايه بقى إيليا او كتب ايه إيليا ليهورام؟ يقول كده: هكذا قال الرب إله داود أبيك، من أجل أنك لم تسلك في طرق يهوشافاط أبيك وطرق آسى ملك يهودا، بل سلكت في طرق ملوك إسرائيل، وجعلت يهودا وسكان أورشليم يزنون كزنا بيت أخاب، وقتلت أيضا إخوتك من بيت أبيك الذين هم أفضل منك. هو ذا يضرب الرب شعبك وبنيك ونسائك وكل مالك ضربة عظيمة، وإياك بأمراض كثيرة بداء أمعائك حتى تخرج أمعائك بسبب المرض يوما فيوما. يعني طبعا ولو إنه مش من حقنا أصلا، بس يمكن من جوانا كده نتفق أو نختلف على تأديب ربنا ليهورام. أيا كان بقى رأينا إيه في اللي اتقال دلوقتي ده، نفسي إننا نحاول نغير نظرتنا ناحية ربنا من إن هو مراقب للأحداث ففي بعض الأوقات بيضطر يتدخل أيا كان إزاي، إلى أنه أب طبيعي بيربي كل الناس لأن كل الناس ولاده. يمكن طريقة التربية تختلف على حسب قرب الشخص أو بعده عن ربنا، يمكن ربنا يزعل من ناس أكتر من ناس، ده أكيد. يمكن في ناس معتبر ربنا أبوها وفي ناس تانية رفض الأبوة دي ويمكن بتنكر وجود ربنا أصلا، بس الحقيقة لسه واحدة، أنه ربنا أب لكل الأمم دي وكل همه أنه هو يردهم ليه ويخلصوا ويكونوا معاه للأبد. مزمور 22 يقول كده في أعداد 27-28: تذكر وترجع إلى الرب كل أقاصي الأرض، وتسجد قدامك كل قبائل الأمم، لأن الرب الملك وهو المتسلط على الأمم. يعني شوفوا داود رغم أنه هو كان ملك على إسرائيل وكانوا بيبصوا أن هم دول بس الشعب بتاع ربنا، بس داود كان مستوعب أنه مش هم بس اللي ربنا الإله بتاعهم أو الملك عليهم، لا هو الملك بتاع كل الأمم دي. وهو بيقول هنا أنه هيجي يوم أن كل الناس دي تبتدي ترجع لربنا وتسجد قدامه عشان هم كلهم المفروض ولاد ربنا. الفكرة بقى في إيه؟ أن الاختيار كله بيرجع للشخص نفسه، أنه يقبل البنوة دي أو الخلاص ده أو لا. ليه بقى فتحنا في موضوع التأديب ده واتكلمنا فيه شوية زيادة؟ عشان لو رجعنا شوية بالزمن هنلاقي أن يهوشافاط وهو الأب الأرضي ليهورام غلط غلطة كبيرة جدا بجواز ابنه لبنت أخاب. ولو نفتكر هو كان عمل كده عشان يتقرب سياسيا لمملكة إسرائيل، وده كان بدون الرجوع لربنا، فوقعه في مشاكل كبيرة جدا يمكن هو عارف يطلع منها، بس للأسف معرفش ينقذ ابنه من تبعيات الارتباط ده. لو رجعنا تاني الأول صح هنشوف إزاي يهوشافاط زي أي أب كويس وزع خيارات كتيرة على أولاده وإدى الحكم لابنه الكبير أو البكر، ففي رأيه كانت كل حاجة تمام وهو كده عمل اللي عليه وضمن لهم مستقبلهم بالنسبة للعالم طبعا. بس اللي حصل ايه في الاخر؟ ان ابنه الكبير بسبب تبعيته للشر عمل زي العالم برضه وحب يثبت ملكه، فراح قاتل كل اخواته وهو نفسه تبع البعل وخلى كل شعبه يمشي وراه، يقول لنا طوح يهوذا. فكانت النتيجة الطبيعية ان ربنا بقى يتدخل ويتصرف معاه. كتير قوي بنسمع الكلمة دي اللي ما ربهوش اهله تربيه الايام او يربيه الزمن. طبعا هو ولا الايام ولا الزمن هم اللي بيربوا، هو ربنا اللي بيربي. عشان كده مهم قوي اننا نستوعب ان اللي بيعمله ربنا مع يهورام هو تكملة للتربية الناقصة بتاعة يهوشافاط ليه. رد فعل يهورام بقى دي حاجة ترجع له وهنشوفها بعدين، بس الاهم اننا نبص على الموضوع من ناحية يهوشافاط كاباء بقى، او مش شرط حتى نكون اباء، كأشخاص مستقلين بذاتنا قبل ما يكون لنا بيت وعيال مسؤولين عنه. إننا نستوعب الهدف من حياتنا هنا، إيه الراحة اللي أنا بدور عليها، إيه المستقبل اللي أنا بحاول أضمنه، وهضمنه إزاي، بالفلوس ولا بعلاقتي بربنا اللي هتديني شبع وهتديني كل احتياجاتي حسب وعوده، هو وعدنا بكده. وإيه المكان اللي أنا بسعى إن أكون فيه؟ هل المكان اللي فيه أحسن خدمات أو أحسن مدارس لعيالي، ولا المكان اللي فيه أحسن رباية لعيالي؟ حد هيسأل السؤال الطبيعي، طب هو غلط ولا حرام يعني لما أحاول أحسن من حياتي وحياة أولادي؟ لا طبعا ياريت تعمل كده، بس هو السؤال بقى اللي ليك، هتعمل كده إزاي؟ إيه هي الكريتيريا أو المقاييس اللي بتقيس عليها؟ وشوف الكتاب، ناس كتير قوي عاشت مع ربنا، منهم ملوك ومنهم مش عايز أقول شحاتين يعني معدمين، بس اللي كان بيسوقهم مش بحثهم عن حياة مادية أحسن. واحد زي إبراهيم ساب بيته وكل أملاكه وطلع في الصحراء لمجرد دعوة من ربنا. هل كان اللي سايقه إن هو عايز يبقى عنده فلوس أكتر ولا مستقبل أضمن؟ لا، إن هو يتبع ربنا أيا كان هيوديه فين وهيعمل بيه إيه. وفي حالة إبراهيم هو أداله أكتر مما كان يتخيل، خير وقوة وسلطان حتى على الملوك في الوقت ده. وأمثلة بقى كتير في الكتاب المقدس لناس تبعت ربنا وربنا غير حياتهم بالكامل. أيا كان بقى خدوا خير مادي أو خير روحي أو الاتنين مش مهم، المهم إن هما وصلوا للمكانة دي مع ربنا. ما تغلطش غلطة يهوشافاط وتضيع عيالك بقرارات ممكن تبقى فاكر إنها في صالحهم بس هي أبعد ما يكون عن مصلحتهم. لا، امشي ورا ربنا واعرف مشيئته مش بس في حياتك، لا في حياة أولادك، وربيهم بقى هما كمان على معرفة ربنا والشبع بيه. وزي بقى ما يوديك ربنا امشي معاه واتطمن، عشان عيالك هما في الأول في الآخر عياله هو برضه. وبإرشاد ربنا اهتم بتأديب عيالك دول النهاردة، وهو ده اللي هيضمن لهم مستقبلهم بكرة مش بأي حاجة تانية. سليمان في عز مجده يقول كده في سفر أمثال 23 أعداد 13 و14، لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت، تضربه أنت بعصا النهاردة فتنقذ نفسه من الهوية بكرة.
راديو ملاح.
هل يا ترى يا هرام اتأدب بعد كلام ربنا؟ هنشوف في باقي الإصحاح. بس قبل بقى ما نكمل عايز أفكركم بحاجة غريبة شوية، إن في يوم من الأيام أخاب اللي هو حماه واللي بتضرب بيه المثل في الشر والبعد عن ربنا، يعني بيقول لنا في عدد 13 يزنون كزنا بيت أخاب. فأخاب كان برضو عامل بلاوي كتير، وكان أخرها قتله النبوت اليزرعيلي عشان ياخد الكرم بتاعه. فلو نفتكر بقى في ملوك أول إصحاح 21 إليه جاله بكلام مشابه قوي للي اتقال لي هورام كده. بس رغم كل اللي كان فيه أخاب ده يقول لنا كده في أعداد 27-29، ولما سمع أخاب هذا الكلام شق ثيابه وجعل مسحا على جسده وصام واضطجع بالمسح ومشى بسكوت. شوفوا أخاب المفتري ده وصل هو بعمل إزاي. فكان كلام الرب إلى إليه التشبي قائلا، هل رأيت كيف اتضع أخاب أمامي؟ ربنا لسه شايف الخير اللي جوه أخاب، وده اللي يثبت إزاي إن ربنا عمره ما بيتعامل مع أي حد مهما كان إن هو عدو، لا هو شايف أعمق من اللي احنا شايفينه ده. فيكمل يقول، فمن أجل إنه قد اتضع أمامي لا أجلب الشر في أيامه بل في أيام ابنه أجلب الشر على بيتي. وكل واحد بقى على حسب قراراته برضه، بس ساعتها أخاب قرر إنه اتضع قدام ربنا. فيعني زي ما بيقولوا it's never too late، أو دايما في فرصة للرجوع وللاتضاع قدام ربنا. بس للأسف إهرام مش بيعمل كده، وكل اللي قاله ربنا على لسان إيليا بيحصل فعلا. نقرأ مع بعض من أول عدد 16 لعدد 20 آخر الإصحاح، يقول كده، وأهاج الرب على إهرام روح الفلسطينيين والعرب الذين بجانب الكوشيين، فصعدوا إلى يهودا وافتتحوها وسابوا كل الأموال الموجودة في بيت الملك مع بنيه ونسائه أيضا، ولم يبق له ابن إلا يهوأحاز أصغر بنيه. يعني شوفوا حتى اللي حصل حصل بس في بيت الملك مش في بقية المدينة، كأنهم ناس رايحين بمهمة معينة من عند ربنا. وبعد هذا كله ضربه الرب في أمعائه بمرض ليس له شفاء، طبعا لأنه برضو لسه ما تأدبش فالتأديب مكمل. وكان من يوم إلى يوم وحسب ذهاب المدة عند نهاية سنتين أن أمعائه خرجت بسبب مرضه فمات بأمراض ردية، حاجة يعني صعبة. بس الشعب بقى بتاعه كان عارف أن اللي حصله ده كان طبيعي وكان سبب اللي عمله. فيقول، ولم يعمل له شعبه حريقة كحريقة أبائه. كان ابن 32 سنة حين ملك، وملك 8 سنين في أورشليم، وذهب غير مأسوف عليه، ودفنوه في مدينة داود، ولكن ليس في قبور الملوك. مفيش حد مكتوب عليه في الكتاب كله وذهب غير مأسوف عليه، ولا عملوا له حريقة اللي هي بتبقى بيحرقوا فيها زي بخور وحنوط وحاجات كده عشان كتكريم ليه يعني. وحتى دفنه ما دفنوهوش في القبور بتاعة الملوك، دفنوه في المدينة كده عادي زيه زي أي حد. نهاية مؤسفة طبعا، ويهورام مسؤول عنها، ويمكن حتى لو يهوشفاط رباه أحسن من كده كان فضل زي ما هو، بس كان ساعتها هيكون عمل اللي عليه. عيد حساباتك تاني في مقاييس الحياة الأحسن والأريح وضمان المستقبل وكل التعريفات دي، سواء ليك أو لعيالك. فأمثال 13:24 يقول كده: من يمنع عصاه يمقت ابنه، ومن أحبه يطلب له التأديب. نشوفكم الحلقة الجاية.
راديو ملاح.